أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء تتمة الكلام عن مشهد الحساب، عن ماذا سيسأل العباد يوم القيامة، وكيفية الحساب والقصاص يوم القيامة، وكيفية الوزن. فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال المصنف: ما يسأل عنه الناس يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وروى الترمذي والدارمي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يسأل العباد يوم القيامة ابتداء عن الإله الذي كانوا يعبدونه، وعن إجابتهم للمرسلين، ويسألون عن أعمالهم التي عملوها، وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة الدنيا، كما يسألون عن عهودهم ومواثيقهم، وعن أسماعهم، وعن أبصارهم، وعن أفئدتهم. يسأل العبد عن الإيمان والكفر، فيسأل هل كان يعبد غير الله عز وجل، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. يسألون عن عبادتهم لغير الله من تقديم القرابين لتلك الآلهة التي كانوا يعبدونها، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويسألون عن تكذيبهم للرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. إذن يسأل ابتداء عن الإيمان والكفر، ويسأل عن عمله في دنياه، عن جميع ما قدم. فوربك لنسألنهم أجمعين. يسأل العبد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع: عن العمر فيما أفناه. وإذا وقفت على هذا السؤال ونظرت في حالك ونظرت في أمورك، ورأيت الواحد منا ينفق الأوقات الكثيرة في اللهو والعبث، في المشاكل، في تتبع حطام الدنيا الفاني، هذا مشغول بجمع المال، وتلك مشغولة بأن تتزوج، وهذه مشغولة ببيتها، وتلك مشغولة بأولادها، على الوجه المبالغ فيه إذا ما أحصينا العمر، هذا التزم في سن العشرين، قبل ذلك مضت عليه أيام تلك الفترة التي يسمونها بفترة ما بعد البلوغ أو فترة المراهقة، أنفقها في البعد عن الله تبارك وتعالى، ثم التزم في العشرينات مثلا أو دون ذلك بقليل، وبعد هذا شغل بجمع المال للزواج، ثم بعد ذلك شغل ببيته والإنفاق عليه وتربية الأولاد، ثم بعد هذا إذا رأيت يومه وجدته ينفق ثلث العمر نوما، وربما أكثر من ذلك، أكثر من الثلث في جمع المال وفي طلب الرزق، ثم هو بعد ذلك إذا كان إنسانا دينا إنه يصلي الخمس صلوات، الصلاة الواحدة تأخذ معه 10 دقائق مثلا، ثم انظر في بقية الأعمال والعبادات التي يقوم بها في يومه وليلته، ستجد ربما مع أحسن تقدير أنه ينفق في يومه الذي هو 24 ساعة، ربما ينفق 4 ساعات لله، فإذا أحصينا ذلك وجدنا أنه حتى لا يعطي ثلث العمر لله، يعني ربنا تبارك وتعالى قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أخطو خطوة والله في المقابل سبحانه وتعالى يتقرب منك بضعفها، حتى هذا الثلث لا يوفي به العبد. فعن عمره فيما أفنى، وعن علمه، وما أكثر من يطلب العلم وما أقل من ينتفع بالعلم، كثير من يلتزم ويقول أنا أطلب العلم وأريد أن أتعلم وأريد أن أكون على ثغر من ثغور المسلمين وأن أكون مرابطا رباط العلماء وطلبة العلم، ثم هو بعد ذلك تراه يطلب العلم إما ليباهي به، وإما ليجادل، وإما ليزداد كبرا لكي يشار إليه بالبنان، فيتعلم ولا ينتفع، فيتعلم ولا يعمل، يقيم الحجة على نفسه، وهذا خطر، وإذا سمع ذلك قال لن نتعلم، وكأن الحل هو الهروب، وليس الأمر كذاك، إنك إذا دخلت الصلاة علمت أنك ربما تصلي رياء، فهل الحل أن تترك الصلاة؟ الحل هو المواجهة، الحل هو الإخلاص، الحل هو الصدق، الحل هو استشعار القضية، استشعار الرسالة، أنك اليوم في زمان فتن تحتاج إلى العلم حتى تقف على أرض صلبة. ويسأل العبد عن ماله، وفي آخر الزمان كما بينا في أشراط الساعة يجمع الإنسان المال من حله أو من حرامه لا يسأل، وإن قلت لأحدهم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قال دعك من هذا، كل الناس يعمل بهذه الطريقة، لا تسودها في وجهي، دعني أجمع المال، هذا زمان مادي، إن أحساب أهل الدنيا المال، الناس اليوم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يقدروك إلا بمستواك الاجتماعي والمادي، إذا دخلت لكي أتزوج بامرأة لن يقيموا ديني ولا يقيموا أخلاقي، هذا في الزمان الماضي، وربما تتشدق الأخت وتقول لك أنا أريد الدين، أنا أريد الأخلاق، لكن إذا قال لها أنه لن يستطيع أن يعيشها في نفس المستوى الاجتماعي قالت هذه الفروق ستصنع معي إشكالية كبرى، وأهلي لن يستطيعوا أن يوافقوا أبدا، أنا أنتظر من يأتيني بالدين والدنيا، والله الذي لا إله غيره تأتيني عبر الهاتف كثير من هذه المكالمات، لماذا؟ لأن التقييم صار تقييما ماديا، فهذا يفكر بهذه الطريقة، ويفتن في دينه لكي يتزوج بتلك المرأة التي يحبها، ويفتن الآخر لكي يستطيع أن يعيش كما يعيش الآخرون. لماذا هذا يعيش بهذه الطريقة ويركب هذه السيارة ويعيش في هذه المنطقة وعنده كذا وكذا وأنا لا؟ ويبدأ الحقد الاجتماعي فيكتسب المال من حل أو من حرام أو من شبهة، وعن هذا سيسأل، وعن هذا سيكون الحساب عسيرا. ولذلك يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء. ولذلك حظ المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. حظ المال وحق المال أن ينفق في وجوهه وألا يكنز وألا ينتفع به على وجه التنعم والإسراف، وإنما على وجه يرضى عنه الله عز وجل، فإننا مستخلفون في هذا المال. وعن جسمه فيما أبلاه، واسألوا الشباب عن شبابهم فيما صنعوا فيه. يقولون في مجتمعات الناس كانت هذه المعاصي في وقت الشباب، ووقت الشباب معلوم أنه وقت المعاصي، وكان هذا هو الأمر الذي استقر عند الناس والقاعدة التي لا تتبدل. فشبابك ماذا صنعت فيه؟ وفي وقت صحتك وفي وقت قوتك ماذا صنعت يا عبد الله؟ لذلك عباد الله علينا أن نفهم هذا الحديث جيدا، ونتأمل لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على أن نتخفف من أمر الدنيا، وعلى أن نعمل للآخرة، وعلى أن نعد لهذه الأسئلة العدة. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن علمه فيما فعل، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والسؤال الثالث بعد الإيمان والكفر والعمل في الدنيا يسأل عن النعيم. روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ يسأل العبد عن النعيم، عن الطعام والشراب، عن المسكن، عن النوم، عن الاحتياجات التي كان يحتاجها، وكان الله عز وجل كريما عليه. قال الحسن: يسأل من النعيم عن الغذاء والعشاء. وقال مجاهد: يسأل عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال ابن عباس: يسأل عن صحة الأبدان والأسماع والأبصار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس لا يستشعر النعم التي ينعم الله عز وجل عليه بها، فلا يدرك النعمة التي في شربة الماء، ولا في لقمة الطعام، ولا فيما وهبه الله من مسكن وزوجة وأولاد، ويظن أن النعيم أن يكون في القصور والبساتين. وقد سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادمة. قال: فأنت من الملوك. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الوقت. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. هذه ليست دعوة للفقر، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فمن النعيم أن تكون مرتاح البال، من النعيم أن يهيئ الله لك أسباب التقوى، من النعيم أن يصح الله لك جسمك، هذا كله من النعيم. وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان منه صلى الله عليه وسلم عن صورة من صور السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى الرب العبد فيقول: أي فل، أي يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ قال فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن، أي قف ها هنا. قال ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهدا عليك. ويتفكر هذا الإنسان في نفسه: من ذا يشهد عليه؟ فيختم الله على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: عليك أن تنطقي، انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. السؤال سيكون على النقير والقثمير، سيسأل العبد عن كل نعمة أنعم الله بها عليه. وربنا تبارك وتعالى يرضى باليسير. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، الحمد لله، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، الحمد لله. هذه ترضيه سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي أزدى النعمة. وفي إزدائه للنعمة والتفكر فيها، في ذلك ما يستحي به العبد من أن يتلفظ فقط بالحمد لله. لكن الله كريم عظيم، يرضى باليسير سبحانه وتعالى. ويسأل العبد رابعا عن العهود والمواثيق: يا أيها العبد، يا من عهدت الله على التوبة ثم نكث، يا من عهدت الله على الاستقامة ثم توليت، والله لتسألن. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فيسأل الله عباده عما عاهدوه عليه، ويسأل الله عز وجل العباد عن الوفاء بتلك العهود. فكن وفيا ولا تكن من الخائنين. ويسأل العبد خامسا عن سمعه: هل سمعت منكرا؟ هل تلذذت بسماع ما لا يحب الله؟ هل سمعت غيبة؟ هل سمعت نميمة؟ هل خطي في الباطل؟ والله لا يسأل العبد عن سمعه ماذا سمع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. فالله سائلك عن ذلك كله. إياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياك والفرى، أن تقول على الشيء دون تبين، دون تبصر. لا تخض في سيرة الناس، لا تخض في أسرار الناس، لا تتكلم عن مثل ذلك، لأنك ستسأل عن هذا. واتق الله في نظرك، واتق الله وراقب الله في عينك. يا من تنظر إلى المحرمات، يا من تدخل إلى المواقع الإباحيات، يا من لا تتورع عن النظر للمحرمات من النساء وأنت حينما تنظرين للرجال والله يقول لك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فليس الأمر بغض البصر قاصر على الرجال دون النساء. يا من تنظر إلى الدنيا وتهفو نفسك لها فتقع في شراكها، اتق الله في نظرك. يا من تتمنى الباطل، تتمنى الفواحش، يا من استحوذ عليك الشيطان، عن فؤادك ستسأل. والقلب يهوى ويتمنى وزناه في التمني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فستسأل عن سمعك، وستسأل عن بصرك، وستسأل عن قلبك. وكما هو معلوم أن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى أمر الصلاة. ففي جامع الترمذي وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. هذا الحديث يحتاج إلى فقه، وأول هذا إصلاح الفرائض، والعلم بأن من كانت عليه صلوات لم يقضها فوائد. فإن جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة، على أنه ينبغي أن يصلي هذه الصلاة، يجمع بين كل صلاة يصليها حاضرة مع الصلاة الفائتة، فيصلي الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر وهكذا. فإن قيل إن عليه 10 سنوات، إن عليه أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، قيل يصلي ما استطاع ويكون الباقي على الفضل من الله تبارك وتعالى، فإن مات وهو ينوي قضاءها فإن شاء الله يقضيها عنه الرب تبارك وتعالى. هذا قول الأئمة الأربعة. أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فقد استدلوا بهذا الحديث وقول الله تبارك وتعالى: هل لعبدي من تطوع، بأن يتطوع العبد محل هذه الصلاة. والذين قالوا بفسوقه قالوا عليه أن يقضيها، وفي المسألة كلام كثير وبسط محله في القسم الخاص بدراستنا هذه في مختصر الفقه الإسلامي في جزء الفقه، لكن هذا الحديث يجعلنا نهتم بالإكثار من الصلاة، سواء أن نقضيها أو أن نكثر من التنفل على هذا أو ذاك، حتى تصح الصلاة وحتى ينجح العبد ويفلح في أول اختبار له يحاسب عليه من حقوق الله تبارك وتعالى. أما أنواع الحساب فالعبد يتفاوت حسابه بحسب مرتبته، فقد يكون حسابه عسيرا، وهذا سيلحق أهل الإجرام وأهل الكفر والذين كذبوا الرسل، وبعض العصاة الذين تمردوا على ربهم تبارك وتعالى فقد يطول حسابهم ويعصر بسبب كثرة ذنوبهم، وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب، وهم فئة قليلة لا يجاوزون 70,000، وإن كان مع كل واحد منهم 70,000، فحتى إن وصل هذا العدد إلى قرابة 5 مليارات، فكيف يصنع هذا العدد بالخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العباد سيحاسبون، وليس أحد يقع في المناقشة إلا هلك والعياذ بالله تعالى. فإذا عرض الله عز وجل على العباد أعمالهم دون مناقشة فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولذلك أمنا عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، أن تعرض عليه الأعمال فقط دون مناقشة، وليس أحد يناقش الحساب أي يستقصى معه يوم القيامة إلا هلك، إلا وقع في العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد نقل ابن حجر عن الإمام القرطبي في معنى إنما ذلك العرض، قال: إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه ويعرف عفوه عنه في هذا اليوم، أما إن نوقش فهنا العذاب. وتعالوا إلى أمثلة على هذا، ومن هذا مناقشة المرائين. والحديث في صحيح مسلم عن شفي بن ماتع الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحق وحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته؟ فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ما معنى أحد غيري وغيره؟ قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة، ثم أفاق ومسح عن وجهه، كان كلما روى هذا الحديث ربما يغمى عليه ويمكث في البكاء، ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في البيت، ما معنى أحد غيري وغيره؟ ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله له: كذاب، وتقول الملائكة: كذاب، ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم، كنت أتصدق. فيقول الله له: كذب، وتقول له الملائكة: كذب، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد، فلان كريم، فقيل ذلك. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذب، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وكان معاوية رضي الله عنه إذا حكى هذا الحديث بكى بكاء شديدا حتى يظن رفقاؤه أنه هالك. ومن هؤلاء أيضا من يعرض الرب ذنوبه عليه ويقرره عليها. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، يضع عليه الستر ويستره يوم تبلى السرائر، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟
فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ويعاتب الرب عبده فيما وقع منه من تقصير. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنك استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وفي ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا، وتختلف الطريقة التي يؤتى بها العباد كتبهم، فالمؤمن يؤتى كتابه بيمينه من أمامه ويحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله فرحا مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما إن كان من أهل الضلال من أهل النفاق فالويل له. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فهذا موقف عصيب موقف شديد حينما يمسك الإنسان بكتابه ويأخذ كتابه ولا يدري هل سيكون كتابه في يمينه أم في شماله، وتوضع الموازين يوم القيامة لحساب الخلائق ويتقدم الناس واحدا واحدا للحساب فيحاسبهم ربهم ويسألهم عن أعمالهم، فإذا تم الحساب كان بعده وزن الأعمال. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف، فيقول أي رب أعرف، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. أما كيفية الوزن، قال المصنف: توزن أعمال العباد يوم القيامة من حسنات أو سيئات، فمن رجحت حسناته فاز، ومن رجحت سيئاته هلك. يوزن العامل ويوزن العمل وصحيفة الأعمال، هذا إظهار لعدل الله سبحانه وتعالى بين جميع عباده. وأثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا دليل على أن الإنسان نفسه يوزن. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والكفار والمنافقون لا تقبل قرباتهم ولا طاعاتهم لأنها فقدت الشرط وهو الإيمان، وأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وينادى بهم على رؤوس الخلائق أنهم كذبوا على الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وقال سبحانه: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعرض أعمال العباد عليهم يوم القيامة، ويرى المرء عمله وهو يباشره، يراه مصورا أمامه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، صغيرا كان أو كبيرا، خيرا كان أو شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ يصدر الناس أشتاثا ليروا أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، أي يوفى جزاء أعماله الخيرة في الدنيا في الدنيا، أما في الآخرة فليست له حسنة يجازى عليها. وأطفال المؤمنين يومئذ يدخلون الجنة كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم، وكذلك أطفال المشركين، ويتزوجون كما يتزوج الكبار، ومن مات ولم يتزوج من النساء أو الرجال فإنه يتزوج في الآخرة، فليس في الجنة عزب، ليس فيها إنسان بلا زوج. فهذا المشهد إجمالا. أما على جهة التفصيل فلا شك أن هذا الموقف، موقف الحساب والميزان، من أشد المواقف، وقد صوره الإمام القرطبي تصويرا مهيبا. قال الإمام القرطبي: فإذا بعث العباد من قبورهم إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء الله حفاة عراة، وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه، أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوها، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره وهم الأشقياء، فعند ذلك يقرأ كل كتاب به. فتخيل نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الرحمن، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله، لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك، إذ عرفت أنك المراد بالدعاء فأخذتك من موقف الحش، فإذا بالنداء يقرع قلبك وإذا بك ترتجف وعلمت أنك المطلوب فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك وتخطي بك على رؤوس الأشهاد وتخطو بك الصفوف للوقوف بين يدي الرب وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك فتخيل وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا ذنب مخبأ أسررت وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكروك بها وكم من سيئات قد كنت أخفيتها قد أظهرها هذا الكتاب وأبداها وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وأخلصت فيه فرد عليك في ذلك الموقف وأحبط بعد أن كان أملك فيه عظيما فيا حسرة قلبك ويا أسف على ما فرطت من طاعة ربك اللهم إنا نشكو إليك من قسوة قلوبنا ومن تغاير أحوالنا نشكو إليك أنفسنا نشكو إليك قلة صدقنا نشكو إليك من غفلتنا نشكو إليك ذلنا نشكو إليك من استحكام الدنيا في قلوبنا نشكو إليك من تسلط شياطين الإنس والجن علينا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس فيا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب اجعل يوم نلقاك هو خير أيامنا اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيعلم أنه من أهل الجنة ويقول هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي اجعلنا من هؤلاء الذين إذا أمسكوا كتابه في أيمانهم ونظروا في الكتاب فرأوا ما أجرموا ورأوا ما أسرفوا ورأوا أنهم سينكل بهم لا محالة وتيقنوا وغلب على ظنهم أنه سيكون الحساب العسير فإذا بك يا رب أكرم الأكرمين إذا بهذا الكتاب يصير أبيض يصير لا سيئة فيه قد غفرت السيئات فحين ذاك يا فرح العبد حين ذاك يطير فرحا يقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتيه ويحلى في كل مفصل فيه ويطول 60 ذراعا ويقال له انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فإذا أدبر قال هاء مقرأ كتابي وهذا معنى قوله تبارك وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة مرضية في جنة علوية قطوفها ثمارها وعناقيدها أدنيت منهم فيقول لأصحابه هل تعرفوني فيقولون قد غبرتك كرامة الله من أنت فيقول أنا فلان ابن فلان ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما قدمتم في أيام الدنيا أما إذا كان الواحد منا غير ذلك، وكان من أهل الشر، وكان من أهل العصيان، فإنه يؤمر به وينادى باسمه واسم أبيه، فيتقدم إلى حسابه، فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات، فبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك، فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير، ثم يقلب كتابه فيقرأ السيئات فلا يزداد إلا حزنا، ولا يزداد وجهه إلا سوادا، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك، أي يضاعف عليك العذاب. ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل، بل المعنى أن يضاعف العذاب ويعظم، فيذهب به إلى النار، فتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى سرابيل القطرات، ويقال لا انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليته كان الفناء، هلك عني سلطاني، هلكت عني حجتي، هلك عني جاهي. فيقول الله له خذوه، فيأمر الملائكة أن يغلوه ويقيدوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوه يصلى الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع، 70 ذراعا بذراع الملك، فاسلكوه، فيدخل عنقه في هذه الأغلال ويجر بها، ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب، فينادي أصحابه هل تعرفوني، فيقولون لا، ولكن قد درم بك من الحزن من أنت، فيقول أنا فلان ابن فلان، لكل إنسان منكم مثل هذا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتخلع كتفه اليسرى فيجعل يده خلفه فيأخذ بها كتابه ويحول وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه، فتخيل إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه، قد حل بك الكمال والحسن والجمال، كتابك في يمينك، وأخذ الملك ينادي على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأما إن كنت من أهل الشقاوة فيسود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك في شمالك، وينادى بالويل والثبور لك، ويقول الملك ألا إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. ويقتص الله الحكم العدل بين الناس في مظالمهم، فيا أيها المظلوم في عصر الظلم البين، والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، أي يقتص للشاة الجلحاء، أي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء التي نطحتها به، والذي اعتدى على أحد بضرب أو أذى فليسمع نكاله يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. وفي معجم الطبراني بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة، سيقتص منه يوم القيامة. والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إن كان كاذبا،
لأنه لم يقم عليه الحد في الدنيا، وما من أحد سيفوت حسابه أبدا إن لم يعذب به في الدنيا عذب به في الآخرة، وكان أعظم وأشد. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ويقتص لكل إنسان في المظالم في ذنوب التبعات. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم. فهذا الواجب العملي، بالله استعفوا الناس، اطلبوا منهم العفو، اطلبوا منهم أن يتجاوزوا، تصافوا حتى لا يكون هذا يوم القيامة. فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا الذي يأخذ الناس حسناته ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هذا هو المفلس، كما في صحيح مسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والمدين الذي مات وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من حسناته. ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة يقتص كل واحد من الآخر. في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. وذلك لرجل جاءه صلى الله عليه وسلم فأخبره أن له مملوكين، قال: أنهم يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأنا في المقابل أشتمهم وأضربهم، فكيف يكون الحساب؟ فكيف أنا منهم؟ فقال: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافة لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك فتأخذ أنت من حسناتهم، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فيا أيها المظلوم أبشر فسوف يقتص الله لك من ظالمك، ويا أيها الظالم الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فمن يرتدع في عصر الظلم؟ من تهزه هذه الكلمات؟ وأينا لم يظلم نفسه؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ثم يعظم شأن الدماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخبر أن أول ما يقضي ربنا به بين الناس يقضي في الدماء، فيأتي المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول: لما قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. قتلته حتى تعيش أنت متجبرا في الأرض، حتى يحافظ لك على منصبك، حتى تحافظ على جاهك، حتى تأخذ المال خشية أن يصنعوا بك من هم فوقك، صنعت هذا لذاك. فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول أي رب إن هذا قتلني، فيقول الله لما قتلت، فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. فهذا من أخطر ما يكون يوم القيامة شأن الدماء، ونعوذ بالله من دماء تزهق في هذا الزمان دون جريرة دون ذنب دون بينة، ويقتص حتى للبهائم، فكيف فيما بين الناس من غيبة ونميمة، من تعرض لسير الناس، ومن خوض في الباطل، ومن تعدي القوي على الضعيف. البهائم سيقتص الله من هذه لذاك، فكما قال عبد الله بن عمرو إذا كان يوم القيامة يحشر الدواب والبهائم والوحش حتى يحصل القصاص بين الدواب، فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وإذا قيل كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة، نقول هذا لكي يبين الله سبحانه وتعالى إقامة العدل بين الجميع. يقول الإمام النووي هنا تعليقا على حديث اقتصاص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، قال فهذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد الأطفال والمجانين، وهؤلاء ليسوا بمكلفين كما هو معلوم. وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع، فإننا نحمله على ظاهره. وقال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، أما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص المقابلة، يعني أن الجزاء يكون من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والله تعالى أعلم بما سيكون عليه الحال يومئذ. ويقتص المؤمن من أخيه، ففي صحيح مسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. مشهد القنطرة ومشهد الذنوب التبعات يحتاج إلى وقفات، ويحتاج هذا المشهد مشهد الحساب إلى تتمة مهمة، وهي كيف ندخل الجنة بغير حساب، وكيف نتبرأ من ذنوب التبعات. ثم يكون الكلام عن هيئة الميزان، هذا ما سيكون في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، ستذكرون مشهد الحساب، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.